Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
برائحة المغفرة وروح الرحمة أقول لكم مستمعين الكرام، رمضان مبارك سعيد. معكم وبفضلكم أرافقكم أنا سناء المسعودي طيلة الشهر الفضيل في رحلة رمضانية للتأمل في تأثيرات الحضارة الإسلامية عبر مساجدها. أهلا بكم في رحلة بوح بطعم الدين والحضارة والتاريخ. أهلا بكم في بوح المحاريب. في كل حين وكل عصر وكل جيل نحتاج إلى سيرة المصطفى الأمين لنتعرفها ونحيا معها وبها. ومهما تقادم الزمن إلا وعادت السيرة النبوية جديدة تناسب العصر، بل وتتسرب إلى كل تفاصيله، تعالج أمراضه مهما كانت شائكة، وتغرس اليقين والإيمان بدواخلنا. الدكتور توفيق بن علي الشريف، مدير عام المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، سعيدة بقبولك الدعوة ورمضان مبارك سعيد.
وكل عام أنت بخير، رمضان مبارك.
سأبدأ معك دكتور توفيق من حيث انتهى ضيفي خلال حلقة الأمس، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، أبرز نقطة في غاية الأهمية، وهي أن المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية يعد أكبر معرض في عدد الزوار خلال فترة قياسية. دكتور توفيق، هل كنتم تتوقعون هذا الإقبال الهائل؟
حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بداية الترتيب لهذا المعرض وهذه الشراكة المباركة بين رابطة العالم الإسلامي ومنظمة العالم الإسلامي لسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء، يعني ترتيب هذا المعرض الرائع، هذا المعرض الهام الذي أتى بموافقة سامية ورعاية كريمة واهتمام خاص من جلالة الملك محمد السادس نصره الله سليل الدوحة النبوية الكريمة. عند بداية الترتيب لهذا المعرض لم نكن نتوقع هذا الحضور الرائع، هذا الحضور المهول، هذا الحضور الكبير من جميع الأطياف، من جميع الأجناس، من جميع الأديان، كذلك من جميع المذاهب. اتضحت أهمية هذا المعرض بأنه هو الفرع الأول للمقر الرئيسي المقام في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا المعرض يعتبر عمل يؤكد على مكانة المملكة المغربية المباركة واهتمامها الكبير بالسيرة النبوية الكريمة وبالجانب الثقافي والمعرفي والإبداعي والحضاري. كذلك هذا المعرض عندما حصل على هذا العدد الكبير تجاوز 6 مليون زائر يظهر جمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكريم أدابه وروعتها وروعة شريعته عليه الصلاة والسلام.
بموافقة من أمير المؤمنين الملك محمد السادس تم تمديد المعرض والمتحف الذي يحتضنه مقر منظمة الإيسيسكو لمدة عام. دكتور توفيق، كيف يبدو إيقاع المعرض والمتحف خلال شهر رمضان؟
إيقاع المعرض وحضور الزوار في شهر رمضان كان احتفال كامل، حضور دائم. تفتتح أبواب المعرض طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الاثنين من 11 صباحا حتى 5 مساء. الحضور يعني احنا اليوم يعني نتكلم عن 5000 الى 7000 زائر يوميا في هذه الايام المباركه.
المعرض والمتحف هو تجربة متفردة لكل حواس الزائر. خلال زيارتنا عينا بالملموس حجم التأثر البادي على الزوار خلال هذه التجربة المتحفية الفريدة. هناك من غادر المعرض على وعد بالعودة من جديد، وهناك من غادر والدموع تغالبه لفرط تأثره بشمائل وفضائل المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. سؤالي دكتور توفيق، ما هي أكثر الأجنحة التي تلقى إقبالاً من لدن الزوار؟
المعرض يمتاز بأجنحة متعددة، أجنحة مشوقة. يتكون المعرض عندما ندخل في القسم الأول النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه تعيش معه عليه الصلاة والسلام مع أخلاقه وأدابه وأثاثه وأناقته وثيابه عليه الصلاة والسلام. ثم هناك متحف نبوي ومحطات في حياته عليه الصلاة والسلام، يتكون كذلك المعرض من أعظم منبر في الدنيا، منبره صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك هناك جزء لآل بيته الكرام رضي الله تعالى عليهم، وهناك معرض أو جزء خاص بالحجرة النبوية الشريفة يحكي تلك القصة التي تكون في بدايتها جميلة وفي نهايتها حزينة مبكية عند وفاته صلى الله عليه وسلم ودفنه في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. كذلك يحتوي على فضائل وشمائله عليه الصلاة والسلام، وهناك قسم البلدان والأماكن التي زارها عليه الصلاة والسلام، وهناك قسم لروائع السنة النبوية وفنون الخط العربي، وكذلك هناك مجسم لمكة المكرمة والمدينة المنورة في زمنه عليه الصلاة والسلام. لأول مرة سينما نبوية يعرض فيها أفلام سينمائية جميلة مدققة محققة صحيحة. في ذلك المعرض كذلك هناك بعض الإصدارات والتحف والهدايا التذكارية.
المعرض كما أشرتم يحتضن مجسمان لمكة المكرمة والمدينة المنورة يظهران شكل وحالة المدينتين في زمن النبي المصطفى. ما هي أهم المعالم التي يبرزها هذان المجسمان؟
جمال المجسمان تصوير التجسمي لمكة والمدينة، الحرم المكي كما كان في عصره عليه الصلاة والسلام، الكعبة المشرفة كما كانت في عهده عليه الصلاة والسلام، سواء الحجر الأسود أو بئر زمزم أو مقام إبراهيم أو الحجر حجر إسماعيل، كذلك الأبواب القديمة التي كانت في عهده عليه الصلاة والسلام، ثم بيت المولد الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، بيت أبيه عبد الله بن عبد المطلب، ثم دار أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وهي أول زوجة له صلى الله عليه وسلم، كذلك الجبال والشعاب كجبل الصفا وجبل مروة وجبل أبي قبيس الشعب بني هاشم الذي حوصر فيه أو حوصرت فيه بني هاشم في ذلك العصر. كل هذه المجسمات تشتمل على الآثار وهذه الأمور الجمالية القديمة تشتمل عليها مجسم مكة. بالنسبة لمجسم المدينة كذلك يشتمل على المسجد النبوي كما كان في عهده صلى الله عليه وسلم، وحجرات أمهات المؤمنين كلهن الملاصقة للمسجد النبوي في ذلك العصر. كذلك يشتمل على المدينة قديما سواء من مكان أهل الصفة أو دكة أهل الصفة التي كان يعيش فيها 70 صحابيا رضي الله تعالى عليهم أجمعين، والذين كانوا يعيشون من الصحابة الفقراء المهاجرين الغير متزوجين كانوا يعيشون في داخل المسجد النبوي الشريف، كان من أشهرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، كذلك بقيع الغرقد بقيع أهل المدينة الذي ما زال أهل المدينة يدفن موتاهم إلى يومنا الحالي. دفن في هذا البقيع 10,000 صحابي أمهات المؤمنين كلهن دفنوا في بقيع الغرقد، عدا خديجة رضي الله تعالى عنها دفنت في مكة، وميمونة رضي الله تعالى عنها دفنت في الطريق إلى مكة.
المعرض أيضا يحتضن منبرا خشبيا يحاكي المنبر الذي كان يتخذه النبي المصطفى. سؤالي دكتور توفيق، ما هي مواصفات هذا المنبر وكيف تمت صناعته لمن لم يزر المعرض بعد؟
أعظم منبر في الدنيا منبره صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يتخذ منبرا إذا أراد أن يخطب خطب الجمعة وغيرها فكان يتكي على جذع نخلة، ذلك الجدع كان يمين المنبر الذي اتخذه صلى الله عليه وآله وسلم. تم صناعة المنبر كما كان في عهد عليه الصلاة والسلام من نفس نوع الخشب الأثل أو طرفاء الغابة، أخذ من عالية المدينة وصنع منبره صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما نرى أو كل ما سوف يراه الزائر الذي لم يزر هذا المعرض، كل ما يرى هذا المنبر، كل ما في هذا المنبر، تلكم الدرجات الثلاث، تلكم المساحات، تلكم المسافات، تلكم الرمانات، كلها بدليل صحيح. هنا موسوعة مدققة محققة صحيحة اسمه أعظم منبر في الدنيا منبره صلى الله عليه وسلم. عندما كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يتخذ المنبر، تلكم الصحابية رضي الله تعالى عنها أم تميم الداري هي التي أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم لأن يتخذ منبرا يخطب عليه. ابنها تميم الداري كان النجار، هو الذي صنع المنبر له صلى الله عليه وآله وسلم. في أول يوم في الساعات الأولى عندما صعد عليه الصلاة والسلام على منبره الجديد، بكى ذلكم الجدع الذي كان يتكئ عليه، حن ذلكم الجدع أن ذلكم الجدع، صاح ذلكم الجدع حبا وشوقا للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نزل عليه الصلاة والسلام من منبره واحتضن ذلكم الجدع، وقال عليه الصلاة والسلام لولا ما احتضنه لبقي إن يحن حتى قيام الساعة.
المعرض هو تتويج لشراكة استراتيجية بين منظمة الإسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب. سؤالي دكتور توفيق، كيف تقيمون تعاونكم مع الجانب المغربي؟
جمال هذا المعرض، اكتملت نفع هذا المعرض، اكتمل عرض هذا المعرض بهذا الجمال بهذا الاستحسان، هو الشراكة مع الجانب المغربي. المعرض الذي تشرف عليه رابطة المحمدية للعلماء ذو جمال رائع، مشاركة جدا رائعة، اكتمل المعرض والله الحمد منا بهذه القاعات الخمس بهذه المشاركة وهذه الثمرة الناجحة المباركة.
أصل المعرض كما أشرتم دكتور توفيق هو في المملكة العربية السعودية، تحديدا بالمدينة المنورة. كيف يمكن للزوار المغاربة من معتمرين وحجاج زيارة المعرض بالمدينة المنورة؟
المعرض في المدينة المنورة مقابل الحجرة الشريفة مع ساحات المسجد النبوي الشريف، كذلك يمكن البحث في الانترنت على المعرض والاستدلال له عن طريق بكل سهولة ويسر بحول الله.
بوح المحاريب، رحلة بوح رمضانية في رحاب مساجد العالم. الحديث عن المدينتين المقدستين المكرمتين المنورتين يحلو بقدر محبة المتكلم عنهما لهما، كيف لا وهما بلدة الحبيب المصطفى، فالأولى بها ولد ونشأ، والثانية إليها هاجر وفيها قال: هي طيبة وطابة وهي الدار. الدكتور محمد عبد الله الزلفى، أنتم باحث في التاريخ الحديث وعضو سابق في مجلس الشورى السعودي، شكرا على قبول الدعوة ورمضان مبارك سعيد.
وعليك إن شاء الله سعيد، الشهر مبارك وأيامكم كلها سعيدة بحول الله.
مكة المكرمة والمدينة المنورة بقعتان مباركتان فيهما أعظم وأشرف مسجدين، هما المسجد الحرام وفيه الكعبة المشرفة التي يتجه المسلمون إليها في صلواتهم خمس مرات في اليوم، والمسجد النبوي الشريف وفيه الروضة الشريفة وقبر الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام. وتشريفا لملوك المملكة العربية السعودية أطلق عليهم رسميا لقب خادم الحرمين الشريفين. دكتور الزلفى، ما المقصود بهذا اللقب؟
المقصود بهذا اللقب هو شرف خدمة الحرمين الشريفين. وأعتقد أن من يتولى خدمة هذين البيتين يحظى بشرف رفيع، شرف عالي. من بدأ بهذا الملك فهد رحمه الله تنازل عن قول صاحب الجلالة إلى أن يلقب بخادم الحرمين الشريفين. وهذه حقيقة منذ أن تولت الأسرة السعودية حكم المملكة العربية السعودية وبما فيها الحرمين الشريفين، شهدت الأراضي المقدسة حالة من الأمن لم تعرفها في تاريخها من قبل. وأيضا الخدمات التي قدموها للحرمين الشريفين من خدمات راقية وتوسعات، لذلك يتشرفون بأن يكون لقبهم خادم الحرمين الشريفين.
كما أشرتم دكتور الزلفى، يعني اقترنت التوسعة السعودية للحرمين الشريفين ببداية توحيد المملكة العربية السعودية كما أشرت، واتسمت أشغال التوسعة بجمعها بين الدوافع الإيمانية والعملية. سؤالي دكتور الزلفى، ما هي أبرز وأهم أشغال التوسعة التي شهدها الحرمان الشريفان؟
التوسعة العظيمة التي شهدتها الأراضي المقدسة في الحرمين الشريفين جاءت نتيجة لحالة الأمن الذي تشهده المملكة، وهذا أدى إلى زيادة عدد الراغبين في أداء فريضة الحج وأيضا العمرة. يتطلب أن يكون هناك توسعة، بدأت التوسعة في عهد الملك عبد العزيز منذ أكثر من 60 سنة أو 70 سنة، ومن ثم توالت التوسعة في عهود الملوك الذين تولوا حكم هذه البلاد. كل ملك تميز بتوسعة كان يعتقد أنها أكبر توسعة، ولكن الذي يأتي من بعده قام بتوسعات فاقت توسعات الذين سبقوا، وهكذا إلى عهد الملك عبد الله رحمه الله آخر توسعة كبرى. والآن الملك سلمان بن عبد العزيز وابن ولي العهد محمد بن سلمان يقومان بتوسعات كبرى أيضا، لأن العدد الهائل من الراغبين في أداء فريضة الحج والعمرة لابد أن يكون هناك فضاء واسع في هذين المرفقين المهمين جدا، ولذلك اعتني بها عناية فائقة تفوق كل تصور.
على ماذا تتركز عملية التوسعة دكتور الزلفة؟
التوسعة أولا في أماكن الصلاة،
نعم،
سواء في توسعة التي تحدث من وقت لآخر على المسجدين الكبيرين المسجد الحرام أو المسجد النبوي. هذه التوسعة توسعات في هذه الأماكن توسعات كبرى، أيضا التوسعات خارج هذين المسجدين لاستيعاب المزيد من المصلين، العناية بالمساجد الأخرى التي لها مكانة كبرى خاصة في المدينة المنورة مثل مسجد قباء الذي يحظى الآن بتوسعة كبيرة جدا كاد أن يكون مرتبطا مباشرة بالمسجد النبوي الشريف. لذلك الحكومة السعودية تولي هذين المسجدين عناية فائقة تفوق كل تصور.
دكتور الزلفة، يعني في المجموع تمتلك المملكة العربية السعودية ما يناهي 7000 موقع أثري وثقافي تم ذكر أغلبها في السيرة النبوية الشريفة. سؤالي، ما موقع السياحة الدينية في المنظومة الاقتصادية السعودية؟
أدركت الحكومة السعودية مؤخرا أهمية المواقع الأثرية وما أكثرها في المدينتين المقدستين. في كل شبر هناك أثر للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته، سواء مساجد أو آبار أو أماكن خرج إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في أماكن مختلفة من المدينة المقدستين، بيوت أمهات المؤمنين في المدينة في مكة المكرمة، وأيضا البقيع الذي هو أكبر مقبرة في المدينة المنورة فضيت مؤخرا بعناية فائقة جدا من قبل الحكومة، مما مكن الذين يأتون للحج والعمرة أن لا فقط يقتصر نشاطهم الديني على أداء الفروض المطلوبة في العمرة أو في الحج، إنما أحيانا عندهم مساحة من الوقت لزيارة كل هذه المآثر الأثرية التي تذكرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولذلك حظيت بعناية فائقة سواء من حيث المباني أو سواء من حيث الطرق، تسيير كل شيء، الخدمات المتميزة. وربما أهلنا وأخواننا من المغرب الذين يزورون الأراضي المقدسة في السنوات الأخيرة يشهدون بذلك.
دكتور الزلفة، الحج فريضة على كل مسلم، لكن لا تستطيع مكة والمدينة استيعاب كل راغب في أداء فريضة الحج كل عام. سؤالي، كيف تحرص المملكة العربية السعودية على التوزيع العادل لحصص الحج؟ كيف تتم هذه العملية؟
تبنت المملكة العربية السعودية بالاتفاق مع كل دول العالم الإسلامي توزيع الحصص حسب سكان كل بلد،
نعم.
ولكن يبدو أن المملكة العربية السعودية الآن عندها خطط واسعة وبعيدة المدى على أن توسع المرافق فيما يمكن توسعته، لأن هناك يا سيدتي أماكن معينة خاصة لأداء فريضة الحج أماكن معينة محدودة في مساحتها.
مثلا
أقول لك على سبيل المثال، يعني مكة المكرمة الأهم ما فيها الكعبة المشرفة،
نعم.
ولا بد أن يطوف الحجاج حولها 7 مرات، وأيضا أماكن السعي والأماكن الأخرى في تلك البقعة المحدودة جدا لا تستطيع أن تستوعب الملايين. ممكن تستوعب الآن يعني في دول بلغ أكبر عدد، يمكن العام الماضي أو في بعض السنوات يمكن إلى 3 ملايين، لكن أكثر من 3 ملايين لا تستوعب هذه الأماكن يا سيدتي، الطواف وفي أماكن السعي وفي عند مقام إبراهيم، أيضا الوصول إلى التحرك إلى منى ومن منى إلى مزدلفة وإلى عرفات، كل هذه أماكن محدودة في المساحات مثلا خاصة منى، لأن الحاج لابد أن يمكث يمكن 3 أيام، ليلة قبل ليلة عرفات ويومين بعد يوم عرفة، فهذه بقعة محدودة جدا خاصة بقعة منى، فهذا السبب الذي يجعل الضرورة تحتم بضرورة الحصص، ولكن الذي أصبح ممكن جدا هو تسهيل حركة هؤلاء الناس، تسهيل خدماتهم، تقديم الخدمات لهم سواء الصحية من الماء الطرق كل الوسائل المختلفة.
دكتور آل زلفة، كيف تبدو المكانة العالمية للحرمين الشريفين في خارطة السياحة الدولية؟
أعتقد أنها أصبحت الآن تحتل مكانة كبرى، يعني احتمال حسب الإحصائيات 60-70 مليون زائر من كل المسلمين من كل أنحاء الأرض، أعتقد أنهم يكونون نسبة كبيرة جدا في عدد من يقصد هذه الأراضي لأداء الفريضة سواء عمرة أو حج، هم يأتون فعلا يأدون فريضة ويقومون بواجب العمرة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا يجدون في الأراضي المقدسة من الراحة والمتعة، فنادق من أعلى وأرقى أنواع الفنادق، أماكن السكن، أماكن الطرق، مياه المتوفرة، الصحة، كل شيء متوفر قد لا يتوفر في كثير من المدن السياحية التي يقصدونها العالم، مثلا المملكة العربية السعودية في خدمة هؤلاء الذين يقصدون الأراضي المقدسة لغرض العبادة.
دكتور آل زلفة، لدي سؤال يمسك يعني بشكل شخصي ويمس كل مواطن سعودي، كيف تشعرون كمواطنين سعوديين بهذا الامتياز الذي وهبكم إياه الله سبحانه وتعالى بأن تقطنوا أرضا تعد يعني مهبط الوحي وموقع الحرمين الشريفين؟
سيدتي سؤال جميل، ما تتصورين مدى شعوري، وأعتقد أنه يشاطرني في هذا الشعور الأغلبية الساحقة من سكان المملكة العربية السعودية بالفخر أنهم في بلد الله سبحانه وتعالى اختصه بأن يكون مهبط للوحي ومرقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين من كل أنحاء الدنيا يتجهون إلى هذه البلاد 5 مرات في اليوم ويأتون إليها في كل مناسبات الحج والعمرة، وقد هيئ الله لهذه البلاد وهيئ الله لمن يقصدها من الحجاج هذه الدولة التي سخرت كل إمكاناتها كل قواتها لإرشاد الحجاج ولإعطائهم فكرة كاملة عن الأماكن التي يقصدونها التقرب من الله سبحانه وتعالى.
دكتور آل زلفة، وأنتم الباحث في التاريخ كما أشرت في بداية هذا الحوار، كيف تقيمون تعلق المغاربة بالحرمين الشريفين ووقف المغاربة والسلاطين سلاطين المملكة المغربية على الحرمين الشريفين؟
سيدتي، من خلال قراءاتي للتاريخ ومن خلال اهتمام حكام المغرب منذ القرن 17 والقرن 18 وحتى القرن 19، كيف كانوا يهتمون جدا بما يستطيعون أن يقدمون للحرمين الشريفين من خلال بعض الأوقاف ومن خلال تقديم الخدمات التي ممكن يقدمونها للحجاج. في فترة مر على المدينة المنورة ظروف اقتصادية صعبة على السكان، فطلب أحد ملوك المغرب يقول أنه هذه الثروات القيمة التي كانت تهدى إلى الحجرة الشريفة لو استخرج منها تلك الفضة والذهب وكذا كذا لتوزع على الفقراء وتوزع على كذا وكذا فقراء المدينة، يعني كان في المغرب مهتم من زمان وأوقف كثير من الأملاك وكذا لخدمة البيتين، الحرم النبوي والحرم المكي، هذه مثبتة حتى من خلال زملائنا المؤرخين في المملكة المغربية، حينما كانت موارد الحرمين الشريفين محدودة والدولة العثمانية كانت ظروفها صعبة، ولكن الحكام المسلمين في كل مكان كانوا يساعدون بطريقة أخرى. الشعب المغربي شعب نبيل، شعب كريم، شعب طيب جدا بنبله وبكرمه. أسأل الله سبحانه وتعالى لهم الأمن والاستقرار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدوم تدوم المحبة بيننا وبينهم.
عندما تقف أمام الحرمين الشريفين لأول مرة ينتابك إحساس بشعور عميق، شعور يشبه اغتسال الروح بالنور والسكينة، شعور بالطهر، وكأن القلب قد تشكل بهيئة جديدة لا تنبض إلا بالرضا والإيمان وحب الرحمن. ما هي حكاية الجامع العمري الكبير الذي دمرته صواريخ الاحتلال؟ وكيف تتحدى فوانيس غزة ظلمة الحرب؟ تابعونا في عدد الاثنين من بوح المحاريب.